السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع استهداف المسيحيين في تفجيرات جديدة ومظاهرات في مدن أمريكية تطالب بحماية المسيحيين العراقيين. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع برنامج أجيال. أما الآن مستمعينا الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم الغموض ما زال سيد الموقف في آفاق العملية السياسية، ومخاوف من استخدام التراخيص سلاحا لتقييد حرية الإعلام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
واصل قادة الكتل السياسية أو ممثلوهم اجتماعاتهم في بغداد ليلة الثلاثاء بعد عودتهم من أربيل، حيث انطلقت الجولة الأولى يوم الاثنين بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وبحث اجتماع ليلة الثلاثاء قضايا هامة تشكل في مجملها العقدة التي حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من 8 أشهر على انتخابات 7 آذار. وتتعلق هذه القضايا الجوهرية بمفهوم الشراكة الوطنية والتوافق والالتزام بالدستور والتوازن في توزيع المناصب والصلاحيات والمجلس الوطني للسياسة الاستراتيجية من بين قضايا أخرى. وأعلن نائب رئيس الوزراء روج نوري شاويس أن هذه القضايا كانت مدرجة على جدول العمل الذي اتفق عليه الفرقاء قبل الاجتماع.
وضع جدول الأعمال لهذا الاجتماع بالذات، وأقر الجدول في بداية الاجتماع، والذي تضمن ملفات الالتزام بالدستور، التوافق، التوازن، المجلس الوطني للسياسات العليا أو الاستراتيجية، ملف المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية، ثم موعد الاجتماع اللاحق.
غاب عن اجتماع ليل الثلاثاء رئيس كتلة العراقية أياد علاوي، فيما غادر نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي قبل انتهاء الاجتماع. وأثار غياب علاوي ومغادرة عبد المهدي المبكرة تكهنات عن الأسباب وعما إذا كان ذلك مؤشرا إلى استمرار الطريق المسدود. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني الذي نفى أن تكون للواقعتين دلالات سياسية، مشددا على أن القادة السياسيين اتخذوا في اجتماع ثلاثاء خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية.
إن انسحاب عادل عبد المهدي يعني عنده موعد بالائتلاف الوطني، فلا تأخذوا بهذا المأخذ. أما إياد علاوي فكان حسب ما قال لا حقيقة هناك صحته متوقعة، فهو طلب عدم حضوره بالجلسة، ودج وفد على رفيع المستوى وكان صالح مطلق وشخصيات أخرى موجودة حاضرة. مهما يكون خطوة أساسية ورئيسية نحو تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلق هو الآخر قلل من شأن غياب رئيس العراقية إياد علاوي، مشيرا إلى حضور ممثل عنه.
الدكتور إياد علاوي مو مقاطع الاجتماع، يعني كمقاطع أنه حضر ممثل إليه، بس قناعاتي أن الاجتماع لم يرضي جميع الأطراف باعتقادهم وقناعتهم بأن هذا الاجتماع قادر أن يحل كل الإشكالات اللي جاء من أجلها، ولهذا أشوف أنه هذا الاجتماع ما كان موفق كامل التوفيق.
من أهم الملفات التي ما زالت موضع أخذ ورد بين الفرقاء ما يسمى المجلس الوطني للسياسات العليا وهل سيكون مؤسسة ذات أسنان تتمتع بسلطات تنفيذية أم الاكتفاء بدور استشاري، لا سيما وأن الدستور لا ينص على وجود هيئة كهذه بين رافعات السلطة كما لاحظ القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحسان.
هناك ملفات عالقة طبيعي الحال، هذه الملفات لابد أن الوقوف عليها. أهم ملف هو حقيقة هو ملف مدى سياسة الأمن الوطني، سياسة العليا الذي يراد منه أن يصارع هل يعطى صلاحيات أم أنه مجلس استشاري. جميع الرؤى قاعد توجه بأن يجب أن يكون إلى واقع معين في بعده التوافقي، لأن ليس هناك قانون وليس هناك شيء موجود في الدستور يشير إلى هذا المجلس، هو موقع استحدثوه لضرورات معينة التوافق السياسي. فذلك يراد حقيقة دراسات كثيرة وطرح كثير من النقاط حتى يقنن ببعد معين وقد يتواصل عليه بشكل آخر، لكن ضمن الفضاء الوطني داخل البرلمان لا يمكن يعطى صلاحيات معينة لأي مجلس ما لم يصير بقانون، وقانون يمر عبر مجلس النواب.
في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مرشح التحالف الوطني لولاية ثانية خلال اجتماع قادة التحالف إن مجلس النواب سيلتئم يوم الخميس لاستكمال عملية تشكيل الحكومة، واعتبر أن الجلسة ستكون بداية تأسيس الدولة العراقية وليس الحكومة فقط على حد تعبيره. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال رئيس تيار الإصلاح الوطني المنضوي في التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أنه يأمل بالانتهاء من حسم جميع الملفات قبل التوجه إلى البرلمان يوم الخميس.
منذ أن قطعت الاجتماعات في أربيل استأنفناها في مدات، يعني احنا من رحنا لأربيل ما ناقشنا القضية في مرحلة البواكير، جينا شيء ناضج قدامنا وناقشنا به، عبرنا كثير من المحطات وأزعم أنه المحطات مهمة جدا عبرناها، ونأمل من الله تعالى أن نكمل بقية النقاط حتى يكون ضرورنا إلى البرلمان متى كان محطة مهمة من دون مناقشة.
ولكن القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلق شدد في حديثه لإذاعة العراق الحر على أن الكتل الرئيسية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن انعقاد مجلس النواب يوم الخميس، مشيرا إلى أن ورقة الإصلاح المقدمة من ائتلاف العراقية تحتاج إلى أيام أخرى.
موضوع الاتفاق على جلسة البرلمان يوم الخميس لم يحاول الاتفاق حوله إلى الآن، ولهذا اعتقد أن المباحثات سوف تطول بعض الشيء، وبالتأكيد لم يتم الإعلان عن قبول كل النقاط. بالتأكيد هذه النقاط أو هذا المشروع اللي قدمته الكتلة العراقية خاضع للنقاش، وربما النقاش يطول أكثر من يومين ثلاثة وأربعة وخمسة. ما ممكن أن يحل ويتم الاتفاق على جميع النقاط بهذه السرعة بهذه الأيام القليلة. بالتأكيد هناك أيام أخرى لمعالجة، ربما أن هناك ردة فعل حول بعض النقاط، ونقاط أخرى تقبل ونقاط ترفض، ونقاط أخرى تعاد الكره إلى مرة أخرى وتعادل، قد تقدم قد تؤخر. لكن بالتأكيد المشروع العراقي مشروع جامع ومشروع موحد، يعني ربما يصار الاتفاق عليه في نهاية الأمر.
هذه المواقف المتضاربة تزيد من الغموض الذي يكتنف العملية السياسية في وقت دخلت مرحلة دقيقة. وفي هذا السياق استعرض رئيس تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري الاحتمالات القائمة بشأن الموقف من ائتلاف العراقية.
مستحيل نقدر نوقف قطار الحكومة ونترك البلد بدون حكومة بسبب قائمة، لكن أمننا كبير بإخواننا بالعراقيين، يبقى احنا أمام ثلاث احتمالات. يا ما تشارك قائمة العراقية بمجموعها أو قسم وقسم، أو لا سمح الله يقاطعون، لكل من هذا الشيء سيجري التعامل مع رئاسة البرلمان على ضوء الحجم الذي سيأتي من العراقية. المهم طيوف والمجتمعات العراقية ستتمثل بالحكومة القادمة.
بصرف النظر عما ستأتي به الأيام القليلة المقبلة، فإن من التقاليد التي بدأ القادة العراقيون إرساءها في الحياة السياسية اغتنام المناسبات العامة لتأجيل النظر في الملفات الشائكة. وعملا بهذا التقليد تتردد الآن توقعات بترحيل أزمة تشكيل الحكومة إلى ما بعد عيد الأضحى. محطات البث التي تعمل بلا ترخيص مهددة بالغلق. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
شهدت السنوات التي عقبت حرب 2003 وتغيير النظام انتشارا لم يعهد له نظير من قبل في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ويرى مراقبون في ازدهار وسائل الإعلام ظاهرة صحية وتطورا إيجابيا باعتبار حرية التعبير والرأي ضرورة لازمة لأي مشروع يهدف إلى بناء الديمقراطية. ومن هنا يأتي إطلاق لقب السلطة الرابعة على الصحافة ثم شمول وسائل الإعلام الأخرى بهذه التسمية. ولتنظيم قطاع الإعلام الصاعد أنشئت في عام 2004 هيئة الاتصالات والإعلام لتعزيز وحماية حرية الإعلام ومساعدة أجهزة الإعلام في العراق على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل وتعزيز دور الرقيب الذي تقوم به وسائل الإعلام لرعاية المصلحة العامة كما جاء في القرار الصادر بإنشاء الهيئة. ولكن يبدو أن قدرا من التخبط رافق انتشار وسائل الإعلام انتشارا عشوائيا بلا ضوابط، وهو أمر متوقع بعدما تحرر مارد الإعلام من قمقمه الذي ظل حبيسا فيه طيلة عقود. وفي هذا الإطار وجهت هيئة الاتصالات والإعلام تحذيرا من أن القنوات الفضائية ومحطات البث الإذاعي التي تعمل بلا ترخيص ستقع تحت طائلة الغلق إذا لم تسارع إلى استحصال الموافقات اللازمة للاستمرار في عملها حسب الأصول المرعية. إذاعة العراق الحر التقت عضو الأمانة العامة لهيئة الاتصالات والإعلام سالم مشكور الذي أكد أن مكاتب إذاعات وقنوات فضائية أنذرت لكنها ما زالت تعمل بلا ترخيص تواجه خطر الغلق.
هناك 25 محطة إذاعية وبعضها محطات تلفزيونية أرضية جرى تحذيرها وتم نشر إعلان متكرر لدعوتهم، وهناك إنذار نهائي سيصدر، وخلال أسبوع بعد الإنذار سيتم تطبيق القانون وسيحال الأمر إلى الجهات الأمنية المعنية بالتطبيق. نحن فقط في الهيئة تصدر قرارات للتنظيم التطبيق والتنفيذ ومسؤولية الأجهزة الأمنية هي التي ستقوم تبعات القانونية هي إغلاق ومصادرة معدات هذه المحطات. هذا هو الإجراء الأخير الذي يمكن أن يتم لأنها لم تستجب إلى الترخيص، والترخيص أمر محمول به في كل العالم وفي مقدمة الدول الديمقراطية وغيرها.
عضو الأمانة العامة لهيئة الاتصالات والإعلام سالم مشكور امتنع عن تحديد أسماء الإذاعات والقنوات الفضائية 25 المهددة بالغلق، ولكنه لاحظ أن بعضها استجابت لإنذارات الهيئة وقدمت طلبات ترخيص ثم استمرت في البث دون أن تنتظر صدور الموافقة، مؤكدا أن ذلك مخالف للأنظمة الجديدة.
بعد الحصول على الترخيص يبدأ البث. البعض قدم طلبا لكنه بدأ يبث مباشرة وترك طلبه وذهب، يعني يتحدث بأنه قدم طلبا. هذا تصرف ممنوع خلاف القانون، المفروض أن ينتظر صدور يستكمل كل الشروط وتصدر التراخيص ثم يبدأ بالبث. هذا أيضا مشمول بالإجراءات القانونية الجديدة.
أعرب إعلاميون وممثلو محطات بث تعمل في العراق عن مخاوفهم من أن تستغل الأوضاع السياسية والأمنية ذريعة لتقييد حرية الإعلام، وأشار البعض إلى قرار هيئة الاتصالات والإعلام غلق مكاتب قناة البغدادية وإدانة منظمة مراسلون بلا حدود للقرار. وكانت المنظمة التي يوجد مقرها في باريس وصفت قرار غلق البغدادية بأنه قرار متسرع وغير متناسب، وكان ينبغي إجراء تحقيق محايد في نشاطات صحفيها خلال الاعتداء على كنيسة السيدة النجاة واحتجاز المصلين رهائن فيها. إذاعة العراق الحر التقت رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي الذي أكد أن المرصد نقل هذه المخاوف على حرية الإعلام إلى هيئة الاتصالات والإعلام التي قدمت بدورها تطمينات بشأن عدم المساس بحرية التعبير.
المشاكل السياسية اللي تعترض العراق في هذه المرحلة تبعث على هكذا نوع من المخاوف، وإحنا في الواقع على اتصال دائم مع الهيئة الوطنية للإعلام والاتصالات وأكدنا لهم هاي المخاوف، وهم أيضا منحونا أو قدموا لنا تطمينات وقدموا لنا بيانات في هذا الخصوص. طبعا إحنا نحذر الهيئة من أي تصرف يخل بحرية العمل الإعلامي في العراق وحرية التعبير، وبالتالي نعتقد أن التواصل مع الهيئة هو كفيل بأنه يمنع مثل هكذا حالات، وكذلك بالتأكيد لن نمنع الحكومة العراقية أو على الأقل نحن لا نستطيع أن نمنع الحكومة العراقية، لكن سنحاول أن نضغط باتجاه تعطيل أي تصرف من حكومة المالكية أو أي حكومة مقبلة لجهة تعطيل العمل الإعلامي أو استخدام الهيئة الوطنية للإعلام والاتصالات كأداة ووسيلة للضغط على وسائل الإعلام العراقية.
لا يعرف على وجه الدقة عدد وسائل الإعلام العاملة في العراق، ولكن الخبيرة الإعلامية هيام الجزائري قالت في تصريح صحفي أن المجتمع الإعلامي العراقي يضم في الوقت الحالي أكثر من 200 جريدة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية، وما يربو على 50 محطة فضائية وأرضية وإذاعية.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أحد المستمعين كتب نيابة عن زملائه منتسبين بالجيش يقول: نرجو من وزير الدفاع أن يتذكروا أن لزوجاتنا علينا حقا، إجازاتنا كل 25 يوم نأخذ 7 أيام، هل هذا حق بربكم؟
من كربلاء يقول المستمع كاظم العادلي: أهدي تحياتي الخالصة إلى كادر إذاعتنا العزيزة والمفضلة في كربلاء، نرجو إعلامنا بتردد الإذاعة على موجة الأف أم.
محمد إسماعيل سايمير المندلاوي كتب يقول: أنا هواي معجب بإذاعتكم وبرامجكم، تحكي عن هموم العراقيين الفقرة، تحياتي إلى كل العاملين في إذاعتكم الجميلة. محمد إسماعيل سايمير المندلاوي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، نتابع تقارير عن مشاريع سكنية في بغداد ومحافظة الأنبار، لكن بعد هذا الفاصل.
يا يما انطيني الدربين لنظر حبي واشوفه، لبس عبا شغل الدير وتبرج ما بين شتوفه.
يا يما انطيني الدربين
لبس عبا شغل الدين
ورجما بين شتوفه.
فوق القصر طيارة بلوى ابتلينا بحضري وحنا عرب سيارة.
والله لا علي قصري
فوق القصر طيارة
بلوى ابتلينا بحضري
وحنا عرب سيارة. يا يما
يما انطيني الجنبي عبر حبي واشوفه، لبس عبا شغل الدين ورجبه معود.
طرز على المودة فوق القتلة يطرزنا العين عين الغزلان والقول لاقيت جنة قايل
غير طرز على المودة
فوق القتلة يطرزنا
العين عين الغزلان
والقول لاقيت جنة حيهم شرح المحبة قالا وكل من ياخذ نصيبه
الهوى ياخذ
ومن بيت أهل الحبيب
شرح المحبة قالا
كل من ياخذ نصيبه يا يما
يما الطيب الجنبي أبضل حبي وأشوفه تبسعى شغل الدير
يا يما يا يما انطيني لدربين الأنظر حبي واشوفه لبس عابة شغل الدير يبرج ما بين شتوفه.
يحفظك يا
ندعي
ارجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة. سيدتي وسادتي، في إطار محاولة الحكومة العراقية لحل أزمة السكن التي يعاني منها العراق وضمن المشروع السكني الاستثماري مليون وحدة سكنية الذي طرحته الهيئة الوطنية للاستثمار في كافة محافظات العراق، والذي يهدف إلى توفير مساكن لذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود، تواصل أمانة بغداد إنجاز المشاريع السكنية رغم وجود مشاكل ومعوقات عديدة في مقدمتها تخصيص الأراضي. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر حسين رياض.
ضمن مليون وحدة سكنية ستنشأ في العراق، تتكفل هيئة الاستثمار الوطنية بإعطاء التراخيص والإجازات للشركات التي ستقوم ببنائها. ستكون حصة مدينة بغداد منها ما يقارب 300 ألف وحدة سكنية، تقاسمت أمانة بغداد والمحافظة بتوزيعها ضمن حدودهما الإدارية، غير أن الأمانة تعتبر أن لها السبق في إنجاز مثل تلك المشاريع خصوصا خلال السنتين الأخيرتين، مثل ما أوضح مدير عام على وإعلام الأمانة حكيم عبد الزهرة.
أمانة بغداد تقريبا أكملت كل متطلبات بناء المدن داخل مدينة بغداد، كمدينة معسكر الرشيد أو مدينة الصدر 10 في 10 أو مدينة المستقبل في منطقة الدهنة قرب الغزالية، أو بوابة بغداد لبناء وحدات سكنية، أو منطقة الدباش لبناء 15,000 وحدة سكنية واقعة الكلفة. هذه المناطق أقامتها أمانة بغداد ووصلنا مراحل منتهية، البعض دهنة والبعض الآخر خلال فترة قصيرة تبدأ الشركات بالبناء. إضافة إلى هذه اللي ذكرناها ضمن حدود أمانة بغداد، نحن سباقون في بناء مدن سكنية وعملنا خلال السنتين الماضية على إكمال كافة الأمور.
محافظة بغداد استقبلت أوراق 4 شركات أجازت لها هيئة الاستثمار الوطنية بإنشاء المشاريع السكنية في العاصمة، على أن يكون إكمال تلك المشاريع عام 2014. بحسب رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بغداد شاكر الزاملي، الذي أكد بأن التأخير في إنجاز المشاريع السكنية في ظل الحاجة الملحة إليها هو بسبب معضلة تخصيص الأراضي من قبل الجهات المالكة، فضلا عن أن بدلات الإيجار والبيع كان ما تزال خاضعة لقوانين قديمة.
بالدرجة الأساس هو يعني مرحلة التسليم، وكذلك الجهات المالكة لديها أعذار حقيقة في مرحلة التسليم، هو أنه لم تكن هناك صورة واضحة لتحديد بدلات الإيجار وكذلك بدلات البيع، لأن تعمل على نظام بدلات البيع وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى تلك الجهات في بالقوانين السابقة، وهذا يعني يؤدي إلى أنه هناك أسعار عالية في مرحلة البيع والإيجار، فأغلب التعاقدات وهذه إحنا جاي تتأخر، لأنه إن شاء الله إحنا على أمل وانتظار إصدار نظام خاص لمرحلة يعني للبيع والإيجار في الأيام القادمة إن شاء الله، وهذا راح يحل لنا كل الإشكالات.
الزاملي أشار إلى أن محافظة بغداد بدأت بإسناد أراضي لبعض المستثمرين لإنجاز مشاريع خارج خطة المليون وحدة سكنية، أما بالنسبة للمشاريع ككل فستباع للمواطنين بأرباح معقولة ضمن آلية تضعها هيئة الاستثمار في حكومة بغداد المحلية.
احنا حقيقة حتى ما نصرف الحبل على الغارب ونخلي الأسعار ترتفع بدرجة معينة لأن تعرف الحاجة والطلب الآن يؤدي إلى أنه ممكن المستثمر يربح أكثر من 100% أو 200% من ضمن التعهدات أو التوقيتات أنه نخلي تعهدات على المستثمر أنه يعني أن يبيع وحدات سكنية بعد إشعار الهيئة، والهيئة راح تشكل لجنة لتقييم قيمة كلفة الوحدات السكنية، وعلى ضوءها يتم البيع بنسبة أرباح معقولة وغير مغالاة بها وحتى لا تسبب إرباك.
حسين رياض، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، وفي سياق متصل بأزمة السكن التي تعاني منها معظم المحافظات العراقية والمحاولات الجارية لمعالجتها، تم في محافظة الأنبار وضع حجر الأساس لبناء مجمع سكني يحتوي على 3000 وحدة سكنية في مدينة الرمادي بتكلفة واطئة، وستوزع على الأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود. تفاصيل أوفى عن هذا المشروع ومشاريع سكنية أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الهيتي.
بعدما أصبحت محافظة الأنبار قبلة للمهجرين والهاربين من جحيم أعمال العنف التي تجتاح العراق، بدأت هذه المحافظة تعيش أزمة سكن حقيقية. وفي محاولة للتخلص من هذه الأزمة، وضعت الإدارة المحلية للأنبار حجر الأساس لمشروع المساكن واطئة الكلفة الذي سيتوزع على الأيتام والأرامل، حيث سيتم إنجاز المشروع على مرحلتين كما أوضح المهندس هواري الفلاحي المهندس المقيم عن المشروع.
تم بعون الله افتتاح مشروع بناء المساكن واطئة الكلفة للأيتام والأرامل في محافظة الرمادي. طبعا البيوت واطئة الكلفة ومخصصة للعوائل الفقيرة في محافظة الأنبار حصرا. تكلفة البيت الدار السكنية هي 5000 دولار، المواطن يعطيها بتنسيق مع المحافظة. هذه المرحلة الأولى هو 3000 بيت ومخصصة لمنطقة الرمادي حصرا، والمرحلة الثانية إن شاء الله 3000 دار سكنية أخرى مخصص إلى الأقضية والنواحي في محافظة الأنبار. مواصفات البيت طبعا هو يعني بيت بسيط، مدة النصب مالته 15 يوم بكل تفاصيله، يتكون من غرفتي النوم واستقبال ومطبخ والمستلزمات الصحية الأخرى. مواصفات أوروبية قياسية، يعني البيت مقاوم إلى درجة حرارة 600 درجة مئوية، رياح مقاوم للحرارة.
محافظ الأنبار قاسم محمد عبد أوضح أن هذا المشروع ساهمت فيه جهات مانحة دولية، لافتا إلى أن هذه الوحدات السكنية التي ستوزع على شريحة الأيتام والأرامل حصرا ستحقق توازنا أسريا على حد قوله.
الحمد لله بجهود الجميع، بجهود مجلس المحافظة وبجهود المحافظة وبجهود المهندسين والإخوان والشركات والناس العاملين، تمكننا من الوصول إلى تفاهمات مع جهات مانحة دولية لتمويل هذا المشروع، وعلى مدى أكثر من سنة حقيقة استمرت النقاشات، كان للشركة التي ستنفذ هذا المشروع دورا كبير في تسهيل هذه المهمة وتسهيل مهمتنا مع الجهات المانحة لكي نحقق ما نصبوا إليه. إنه حلم لنا أن نخدم أهلنا المحتاجين الذين لا يستطيعون شراء دار سكنية لهم، مثل ما تعلمون أن السكن هو من أهم عناصر استقرار الأسرة، ولهذا سنسعى من خلال هذه الوحدات السكنية إلى الحفاظ على تماسك الأسرة. هو هذا الهدف الأساس من هذا المشروع، أن نحقق تماسك في الأسرة العراقية ونحقق عناصر ربط في الأسرة العراقية في محافظة الأنبار التي كانت متميزة في الترابط الأسري، ولكن الحاجة إلى السكن أثرت على هذا الموضوع.
من جهته قال رئيس مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي أن الشروط التي وضعت لتسليم هذه الوحدات السكنية هي أن يكون المستفيد حصرا من عائلات الأيتام والأرامل.
ستتوالى بعد هذه 3000 أعتقد 3000 دار أخرى لأقضية المحافظة الأخرى، كل من هو من هذه الشريحة، شريحة الأرامل والأيتام الفقراء، سيحصل على بيت، وسنعمل على تنفيذ شروط الجهة المانحة وشروط الجهة التي قامت بالمشروع. نحن نتقدم ومدينين بالشكر لهؤلاء الجهات التي ساهمت وبنت هذه الوحدات. التكلفة بسيطة جدا، تكاد تكون مجانية إن شاء الله، لا تكلف شيئا.
يبدو أن أزمة السكن التي تعيشها الأنبار ستنتهي إذا ما نفذت هذه المشاريع بالصورة المثلى، ولكن هل سيكون التوزيع عادلا على شريحة الفقراء والأيتام؟ سؤال ستكون الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عنه. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع استهداف المسيحيين في تفجيرات جديدة ومظاهرة في مدن أمريكية تطالب بحماية المسيحيين العراقيين. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع برنامج أجيال. سيدتي وسادتي، في تطور أمني شهدت العاصمة بغداد يوم الأربعاء سلسلة من تفجيرات القنابل وقذائف الموريتور التي استهدفت مسيحيين أسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 20 شخصا. وقد جاءت هذه التفجيرات لتزيد من قلق العوائل المسيحية التي بدأت تفكر بالهجرة، خاصة بعد تهديدات جماعات إرهابية بمواصلة استهدافهم. تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد رنا حداد.
لم تمض سوى ساعات على زيارة رئيس الوزراء المنتهي ولايته نور المالكي لكنيسة النجاة وتقديمه ضمانات لأبناء الديانة المسيحية في العراق. يستهدف الإرهابيون مرة أخرى عددا من المناطق التي يسكنها الكثير من العوائل المسيحية، حيث شهدت سلسلة انفجارات صباح الأربعاء. ففي منطقة كمسارة شرق بغداد قتل مواطن وأصيب 4 آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار 3 عبوات ناسفة أحدها استهدفت جامعة عيسى بن مريم، فيما انفجرت 4 عبوات أخرى كانت مزروعة قرب 4 منازل تعود للمسيحيين في أحياء الميكانيك والإسكان بمنطقة الدورة جنوب بغداد، أسفرت عن قتل أحدهم وجرح 3 وألحقت ضررا بالمباني. بحسب مصادر أمنية، ريتا عيسى هي إحدى سكنة كمسارة، اعتبرت هذه الاستهدافات خطة لترحيل أو تهجير المسيحيين من العراق.
أنا أعرف كل أحد المسيحيين ذا الدور هاي، هو يعني يريدون طلعوا مسيحيين من العراق. لوش ما أعرف يعني لوش إيش ذا يسوون؟ فراغ يعني على المسيحيين على الإسلام؟ لوشون ذا يسوون؟ تفرقة؟ نطالب المالكي إنه يسوينا حكومة زينة عمود ده نبقى احنا هنا، إذا ما يسوينا ده نطلع، ده يسوينا حال الشارع عمود ده نطلع الهرش.
وتأتي حوادث استهداف المنازل التي تعود ملكيتها لأبناء الطائفة المسيحية بعد 10 أيام على حادثة كنيسة النجاة الواقعة وسط بغداد، والتي تعرضت لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة تمكنت من احتجاز عشرات الرهائن من المسيحيين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد. وأسفرت الحادثة عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصا، الأمر الذي ما زال محط ألم الصغار قبل الكبار، ليتحدثوا لإذاعة العراق الحر بمرارة.
أنا قهرت أبو نسار وسيم، هو كانوا يعني ناس طيبين يعني ما أقدر أحكي بعد.
زين أنت شلون تنظر للأوضاع الأمنية ومن سببها؟
إرهابيين، وسببها هي سوي الطائفية بين المسيحيين ومسلم يعني.
زين شو تطلب من الحكومة؟
حماية والأمن.
أنت شو تقول يعني؟ شو شوف الوضع الأمني؟
شو أقول لهم؟ بيتنا تفلش وهاي صمتنا صمت، بلينا من 5 هاي الظهر ما أدري العصر، بلينا لليل 11 بالليل، شو أقول يعني؟
وين أنتم بيتكم؟
ورا الكنيسة ضابط هذا ورا.
فلش هذا البيت المتفلش؟
أي البيت هو هذا.
وبعد أكو أضرار أخرى صارت على جوارينكم من منطقتكم؟
أي الفوقانة بيتهم تفلش، وجيراننا شكوا واحد انشقت رجله، واحد صبعه انقطم.
ويرى المواطن أبو عباس أن العمليات الإرهابية لم تستهدف المسيحيين فحسب، وإنما جميع الديانات والطوائف في العراق.
إرهاب عالمي يعني، الإرهاب يستهدف كل شيء، المسيح وغير المسيح، لغرض إشعال الفتنة بين الطوائف، هذا غرضهم جميع الطوائف، بس هم هدفهم واحد، لأن هم شلون تقولين سكتوا فترة وجيزة، قلبوا علي ما قلبوا على المسيح، ليش قلبوا على المسيح؟ لغرض الفتنة، تفجيرات مو بس على المسيح، تفجيرات صارت بمناطق شيعية مثلا، احنا نقول مدينة الصدور صارت بغداد جديدة، اليوم صارت بكمسارة، واليوم ميسلون من صارت.
ويرتبط الوضع الأمني بعوامل عدة لم تقتصر على أداء الأجهزة الأمنية والنشاطات المسلحة والتنظيمات الإرهابية فحسب، وإنما تلعب التجاذبات السياسية الدور الأكبر فيها لتكون أبرز عواملها على الساحة في هذا الوقت. بحسب الخبير العسكري اللواء الركن رعد فاضل الذي توقع استمرار تدهور الملف الأمني،
كل الوضع الأمني مرتبط بكثير من العوامل، هنالك حلقات ربط تقيم الوضع الأمني، ليس فقط أداء الأجهزة الأمنية وليس فقط نشاط المجموعات المسلحة وليس فقط التنظيمات الإرهابية أو ميليشيات أو مشابه آخر، وإنما هنالك عوامل أخرى مرتبطة تكاد تكون يعني هي التي تعكس الواقع الأمني بشكل مباشر أو غير مباشر. لا أولى الأخيرة يعني نحن على أعتاب مراحل النهائية وصدد المفاوضات بين الكتل السياسية والقادة السياسيين، رسم صورة قد تكون تكون يعني ربما مقبولة بالنسبة للشعب العراقي حول شكل الحكومة العراقية. هذه كل العوامل ممكن تؤثر على الملف الآن.
يذكر أن العاصمة بغداد شهدت الثلاثاء انفجار 4 عبوات ناسفة في منطقتي المنصور وحي الجامعة غرب بغداد في وقت متقارب، مستهدفة منازل سكنية تعود لمواطنين مسيحيين. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق ذي صلة باستهداف المسيحيين في العراق، شهدت مدن على الساحلين الشرقي والغربي في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع تظاهرات ومسيرات احتجاجية نظمها عراقيون لاستنكار الهجوم الإرهابي على كنيسة سيدة النجاة في بغداد وللمطالبة بحماية المسيحيين والأقليات الدينية في العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
السيد كمال يلدو، لقد شاركتم بالتظاهرة الاحتجاجية بديترويت، إذا أمكن تنطينا بعض الأجواء عن هذه التظاهرة وكيف فسرتم هذا الموضوع إلى وسائل الإعلام الأمريكية؟
شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. هو بالحقيقة بالدعوة من كنيسة السريان الأرثوذكس اللي موجودة في ديترويت وبالتضامن والتضافر من الكنائس الأخرى ومن كل منظمات وأبناء الجالية العراقية في مدينة ديترويت، انطلقت مظاهرة في قلب مدينة ديترويت كانت أمام الفيدرال بيلدينج في رسالة عراقية واضحة إلى السلطات الأمريكية بدعوتها إلى التدخل والضغط على الحكومة العراقية لوقف أعمال الإرهاب ولحماية المكون المسيحي والمكونات القومية والدينية الصغيرة بالعراق المستهدفة من قبل الإرهاب. المشاركة كانت مشاركة اجتماعية كبيرة، ناس من كل الأعمار، نساء ورجال، كهنة، من أبناء الجالية بكل طوائفها وأديانها اشتركت. كانت بالحقيقة أنا ما أقدر أسمي إلا واحد من أروع المناظر التضامنية ما بين العراقيين اللي أثبتوا ترفعهم على هذه الأعمال الإرهابية واللي أثبتوا رقيهم عن القوى السياسية المنشغلة في الوزارة بينما أبناء الشعب العراقي يتذبح. الصور الرائعة اللي صارت لما كثير من الناس كانت رافعة صور الشهداء وصور الضحايا مدرجة بالدماء، صور الكهنة اللي قتلوا وصور الكنائس اللي هدمت في التفجيرات السابقة، كان أكو هناك صمت رهيب لية أسماء وأعمار ومهن الشهداء. كان منظر مؤلم لكنه منظر أيضا يبعث على الاعتزاز، لأن هؤلاء الناس دعوا إلى السلام بالعراق، دعوا إلى التآخي، دعوا إلى إنهاء حالة العنف وإنهاء حالة الاستعفاء السياسي لموجود في العراق، حتى على الأقل العراقيين يشوفون طريقهم إلى الحياة الكريمة، إلى الحياة السعيدة، إلى بر الأمان، حالهم حال باقي الشعوب الأخرى.
السيد كمال يلدو، الناشط السياسي العراقي في ديترويت، نشكر لك هذا الحوار.
أنا ممتن لكم، شكرا جزيلا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
على درب اليوم الرون أريد أقعد وأنادي.
أعزائي المستمعين، نتابع بعد هذا الفصل الغنائي برنامج أجيال، فابقوا معنا.
ما تقل لي يا حادي، والله ما تقل لي يا حادي.
على درب اليوم الرون أريد أقعد وأنادي
وأنادي. من عندي يا مانا ويا قلبي اخذه وسلمه بيدين حبي. ربي عليهم بالدمع عيوني صبي وظلماني ورماني والي وبالفرقة جواني بلشي التقي بفارس هماني عيوني عالدرب جاعد وتاني وبلشي التقي بفارس هماني علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة للغير الثمر وتعب يا فلاح كل ذاك التعب يا وصف تيرا كل ذاك التعب يا وصف تيرا وظلماني جواني وبالفرقة جواني
أحد المستمعين كتب نيابة عن زملائه منتسبين بالجيش يقول نرجو من وزير الدفاع أن يتذكروا أن لزوجاتنا علينا حقا إجازاتنا كل 25 يوم نأخذ 7 أيام هل هذا حق بربكم؟
من كربلاء يقول المستمع كاظم العادلي أهدي تحياتي الخالصة إلى كادر إذاعتنا العزيزة والمفضلة في كربلاء نرجو إعلامنا بتردد الإذاعة على موجة الأف أم.
محمد إسماعيل سايمير المندلاوي كتب يقول أني هواي معجب بإذاعتكم وبرامجكم تحكي عن هموم العراقيين الفقرة تحياتي إلى كل العاملين في إذاعتكم الجميلة محمد إسماعيل سايمير المندلاوي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
إذاعة
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال، برنامج إسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة انتشار زواج الفتيات في سن مبكرة في المجتمع العراقي في الأردن. سيداتي وسادتي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع العراقي، انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكرة، ليس في داخل العراق فحسب، بل في المجتمعات العراقية المقيمة في الخارج، وهي ظاهرة لم تكن مألوفة لدى العراقيين خلال العقود الماضية، وتجد معارضة شديدة من قبل المنظمات المعنية بحقوق المرأة، الأمر الذي دفع المختصين بشؤون الأسرة إلى البحث عن الأسباب الحقيقية وراء انتشارها والنتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عليها مثل هذه الزيجات. وتؤكد العديد من الدراسات والبحوث التي نشرت حول هذه الظاهرة أن العوائل الفقيرة تجبر الفتاة الصغيرة على الزواج لأنها تشكل عبئا اقتصاديا، وترى أن زواجها ضروريا لتخفيف هذا العبء، بالإضافة إلى توفير الحماية لها وجعلها في ذمة رجل يحفظها ويصونها على الرغم من فارق العمر الكبير بينهما. كما تشير الدراسات أن العوائل تحرص على تزويج بناتها بهاجس الخوف من التعرض لهن في ظل انتشار عمليات الخطف للفتيات، أو الخشية من إقامة علاقات عاطفية مع الشباب، خاصة بعد انتشار وسائل الاتصال الحديثة كالموبايل والإنترنت. مراسلتنا في عمان فاقة رسول سرحان تابعت هذا الموضوع واجرت لقاءات مع عدد من الشباب العراقيين المقيمين في الاردن ومختصين في شؤون الاسره لرصد ارائهم حول هذه القضيه.
يقول ابو محمد الذي يقيم في عمان منذ 5 سنوات وهو رب اسره تتالف من 6 افراد انه اصر الى تزويج ابنته الكبرى فاطمه والبالغه من العمر 16 عاما من رجل يكبرها ب20 عاما مقيما في هولندا، كون وضعه المادي جيد ومستقر، من أجل الخلاص من هم التفكير بمسؤوليتها، مشيرا إلى أن الأسباب التي دفعته للموافقة على الزواج هي الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها، بالإضافة إلى مخاوفه من المستقبل المجهول الذي يسوده الغموض. أبو محمد، اللي عرف شون يعني صارت القسمة وصار النصيب؟
والله القسمة صارت عن طريق معارف، والولد هم خوش بذياد وإجا وشاف البنية وعندي أقامة برا، وضع المادي زين ومرتاح، وإجا شاف البنية وصارت القسمة.
طيب أبو محمد، بنتك شو عمرها؟
تقريبا 16 سنة عمرها.
الشاب اللي زوجها؟
والله الشاب اللي زوجها يعني يكبرها فد 20 سنة تقريبا.
أبو محمد، أنت مقتنع بهذا الزواج؟ مقتنع أنه يعني أكو فارق كبير بالعمر بينها؟
أكيد أكو فارق كبير بيناتهم، بس الظروف شوية اللي إحنا هنا حاليا بيها ظروف تعبانة جدا، وإحنا مهجرين وجدت قسمة لبنية، يوم أشتغل أنا ويوم قاعد ويوم يعني ظروفنا تعبانة.
يعني أنت مطمئن على مستقبل بنتك؟
لا، إحنا تقريبا كلتنا زوجنا بالطريقة هاي، لأنه أبهاتنا وأجدادنا وهذا ثاني زوجي بالطريقة هاي، وأنا ما أخذ واحدة هم يعني زوجت أمه وأم لبنية تقريبا أصغر مني هم فدف 15 سنة.
تعتقد أن أكون انسجام بيناتكم؟
والله إن شاء الله نقول لكم انسجام إن شاء الله وتفتح لبنية.
طيب لبنية حاليا طالبة لو تركت المدرسة؟
محدد تروح المدرسة، لا عندها جهز في سبيل أن تروح حال سبيلها تروح مع يعني مع زوجها.
حابين نعرف الأسباب الحقيقية اللي دفعتك أو دفعتكم لأنه تزوج بنتك بهذه الطريقة، يعني الولد ما تعرفه يعني وجاكم عن طريق الأقرباء والأصدقاء.
والله بشوفين ظروفنا هي صعبة شوية، واستقبلنا هنا مجهول، احنا حاليا مع عمان مهجرين، لا قادرين نرجع لبلدنا ولا قادرين نبقى هنا نعيش يعني هنا نكمل بعد، وأخاف على مستقبل أولادي وأخاف على مستقبلهم، وهاي البنية الكبيرة اللي عندي هي ما عندي غيرها، وأطمن على مستقبلها.
وتقول فاطمة التي تركت دراستها وتستعد للزواج والسفر للالتحاق بزوجها. فاطمة، أنت في أي مرحلة كنت في الدراسة؟
أنا بالخامس إعدادي. طيب شلون كنت بالدراسة؟ والله حقيقة يعني معدلاتي وعلاماتي يعني كل زينة، يعني معدلات عالية يعني كل زينة بالدراسة.
طيب شنو مشاعرك وانت تتحضرين للسفر وللزواج؟
مو فرحانة هواية يعني هذا مشروع الزواج، لأن ما يعني ما حابة أترك أهلي أصدقائي، ما حابة أترك دراستي، همينة يعني أنا رح أروح لهناك مكان جديد ما أعرف أي شيء عنه، حتى الرجال يعني المتقدم لي ورح أتزوجه ما أعرف أي شيء عنه، يعني كل شيء مجهول بالنسبة إلي هناك، حتى هم يعني ما أعرف أطباعه، ما أعرف أخلاقه، يعني هذا عصبي، ما أعرف أي شيء عن الرجل.
يعني شنو اللي أجبرك إذن على هذا الزواج؟
أبوي الحقيقة هو اللي أجبرني، هو اللي أقنعني همينة على هذا الزواج، قلنا هنا يعني ما قلت مستقبل، روحي تزوجي، يعني مستقبلك شوية هذا الرجل ومصلحتي شوية همينة، لأن يعني هو ماديا يعني مستقر ماديا، فقال لي مستقبلك راح يكون وياه، فأني ما أقدر يعني أكسر كلمة أبويا. وشغل ثاني يعني أنا كلش حزينة، لأن يعني حافارق أهلي وأخوتي وحتى أبويا، يعني أنا كلش أحبهم، يعني ما عمري بعدت عنهم.
كنت حابة تكملين دراستك هنا؟
إي طبعا كنت حابة أكمل دراستي، بما أنه معدلاتي زينة كنت حابة أدرس هندسة ورا ما أخلص، يعني أنا أصلا ما باقي لي سنتين وأدخل جامعة تخصص، كلش كنت حابة أدخل هندسة، ما أدري إذا يعني رحت لهناك راح أكمل دراسة، يعني مهمة ما أعتقد إني أكمل دراسة لما أروح.
طيب أنتي قعدتي ويا رجل فد قعدة طويلة من أجل عمان؟
لا والله ما قعدنا، يعني هو مرتين ثلاثة يمكن اللي شفت بيها، يعني قعدات عائلية بالخطبة وبالنيشان لما نزلنا، يعني جابوا لي النيشان، يعني هي هاي القعدة.
إيش تتمني فاطمة؟
يعني أتمنى إنه هذا الزواج يكون ناجح، يعني مثل ما يقول أبويا ما أريد أفشل بحياتي، يعني بعدني صغيرة أكمل دراستي، همي أنا حابة أكمل دراستي، يعني أريد أصير فتشي، يعني أريد أخذ شهادة.
ويرى شباب عراقيون استطلعت إذاعة العراق الحر آراءهم حول هذا الموضوع أن أغلب هذه الزيجات مصيرها الفشل لعدم وجود انسجام بين الزوجين بسبب فارق العمر وطريقة التفكير، مؤكدين عدم رغبتهم اتباع مثل هذه الوسائل في الارتباط بالفتاة التي يودون الزواج منها، وإنما التعرف على الفتاة والاطلاع على اهتماماتها وأطباعها شرط أن تكون متعلمة ولا تظهرهم كثيرا في السن. حسنا، ايش قد عمرك؟
32 سنة.
هذا وقت زواجك، ايش عجز لحد الأمام متزوج؟
والله بعد ما لقيت الحلال اللي تناسبني.
طيب حسنا، شلون تحب تتزوج؟ على طريقة يعني أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا؟ لو تحب تتعرف على شابة يعني وتربطك بها علاقة حب وتتزوجها؟
والله من وجهة نظري أشوف إنه الإنسان لازم يلقى البنية اللي يفتهمها ويفتهمها، وتكون متقاربة بالعمر، يعني مو فارق هواية بالعمر، وتكون متعلمة وبتعائلة معروفة زينة، يعني مو من النقاط الرئيسية.
طيب شنو رأيك بالزواج يعني اللي يكون فارق كبير بالعمر بين البنية والرجل؟ شنو رأيك بهيك زيجات؟
يعتبر فشي فاشل، زواج فاشل، هذا ما راح يصير انسجام، والأعمار حتى الأفكار مختلفة، يعني هذا الإنسان الكبير يفكر غير تفكير، والصغير غير تفكير وغير اتجاهات له. أنا أعرف هواي ناس يعني بصراحة بالخارج عايشين دول أجنبية ودزوا على بنات من العراق وغير العراق، يعني ما نجح هذا الزواج وفشل، وتاليته يعني انه كل مره راح الطريق والبنية طلقت وصارت فتشي شتات.
شو رايك بالزواج عن طريق الانترنت؟
والله انا ما اشوفه مو ناجح، يعني ما اقتنع به، لان فتشي بعيد عن الواقع، يكون اكو فد نسبه قليله نجحت بهاي الشغله، بس الاكثريه يعني اشوفها فاشله.
حيدر، ايش قد عمرك؟
30.
طيب ليش لحد الان ما متزوج؟
يعني انا ما افكر بالزواج، ما مستقر.
طيب شنو السبب؟
سبب يعني ظرف العراق وما مستقر، ما عندي شغل ثابت، وفترة بالعراق وفترة خارج العراق.
في حال فكرت انه تتزوج، تتزوج على طريقة اجدادنا وابائنا، لو شلون الطريقة اللي تحب تتزوج من خلالها؟
يعني ما اتزوج زواج تقليدي. اي ما اتزوج زواج تقليدي، الا اشوف بنية افتح لها ويعني وصير علاقة وهاي، يعني ايه تفهمني وافهمك.
شنو رأيك بظاهرة زواج فتيات يعني سنهم صغير من رجال اكبر سنا؟
اعتبرها زواج مصلحة وزواج فاشل، يعني ما نهايته قريبة جدا يعني.
ويجد الباحث الاجتماعي الدكتور سلمان الالوسي أسباب انتشار هذه الظاهرة متعددة، منها ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية والتشدد الديني. مؤكدا أن هناك مخاطرا وآثارا اجتماعية ونفسية تنتج عن الزواج المبكر للفتيات، وشدد على ضرورة أن تلعب المنظمات المعنية بحقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني دورا في الحد من هذه الظاهرة.
يعني الحقيقة بسبب الأوضاع الاستثنائية اللي مر بها العراق بعد 2003 وأنواع الفراغات اللي صارت في المجتمع، فراغ أمني، فراغ بالعمل، هاي كلها أثرت على البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي. فنرى أن البطالة قد زادت، وظاهرة الفقر أصبحت ظاهرة متنوعة وكبيرة. فهاي أسباب كلها دعت الآباء أو أولياء الأمور من الجنسين سواء كان الزوج أو الامرأة أن تحرص على بناتها، وبالتالي فإنها أو هو كذلك يقدمان على أن يزوجان ابنتهما بطريقة ساذجة جدا لأسباب تتعلق أيضا التشدد الديني في المجتمع العراقي، بدأ يستفحل إلى الحد اللي كثيرين يتحدثون باسم الدين ولكن لا يفقهون في الدين شيء. الدين الإسلامي الحنيف يحث على أن تأخذ امرأة حقوقها الكاملة، وخاصة إذا كانت في سن ما بعد الطفولة، سن المراهقة، ويريدون يزوجوها. الدين الإسلامي يحث على أن هذه الفتاة أن لا تظلم.
دكتور، زواج الفتاة في مثل هذا السن يعتبر نوع من الانتهاك لحقوقها.
هي هاي كلها تدخل في باب المعرفة بالأشياء. ظهرت في المجتمع العراقي موضوع الأمية. الأمية من ظهرت إلى الحد اللي صارت حتى أمية بالعقول وليس بالقراءة والكتابة. بدأوا يتخوفون ويتوجسون من موضوع أنه بنت عندهم عمرها 14-15 سنة يفكرون بمستقبلها، بينما قبل كنا يعني الفتاة تخرج من الجامعة وتتزوج زواج صالح، والدليل أنه المجتمع العراقي يعني كان مجتمع راقي، ومثل ما نقول يعني وصل مرحلة من العلم والثقافة إلى الحد اللي إنه أبناء الزوجة وأحسن زواج. يضاف إلى هاي إنه لابد أن الآباء يفكرون بحقوق أبنائهم من خلال أيضا منظمات لازم تلعب دور كبير في هذا الموضوع، يعني منظمات المرأة، منظمات الإنسانية، وأيضا منظمات المجتمع المدني. لابد أن تلعب دور كبير في تثقيف المجتمع والنهوض بواقع إلى ما يوصلنا إلى أن كنا نؤمن بموضوع حقوق المرأة، وخاصة تلك المرأة اللي نقدر نسميها أو نعتبرها في سن المراهقة والشباب.
طيب دكتور، هذه ظاهرة أكيد لها آثار اجتماعية ونفسية على الفتاة اللي تتزوج في سن مبكرة.
نعم أكيد الزواج المبكر رح يأثر سلبا على نفسية أنا أسميها هذه الطفلة، لأنه عادل المراهقة أو في وقت المراهقة نرى أن الفاسي ولوجهة الجسم لم تكن مكتملة، وعليه فإنها راح تتعرض أثناء الحمل إلى مضاعفات كثيرة منها، يعني هي مسائل طبية ممكن تتحدث إنها رحمها يكون ليس كرحم الأمرأة اللي فوق هي فوق 18 عاما، وعليه فهي راح تتعرض إلى حالات صحية متدهورة تجر هاي الحالة إلى حالة نفسية أخرى. نراها تعزف عن حب هذا الزوج الذي مفروض أن يتواصل معها كل حياته، و 90-95% مثل هذه الزيجات تنتهي إلى الفشل وتنتهي إلى الطلاق أو تنتهي إلى ترك بعضهم الآخر. كما أن مثل هذه الزيجات التي هي دون 18 سنة لا تسجل بالمحاكم لأنه ممنوع، وعليه فإن في هذه الحالة إذا ما طلقت في هذا السن المبكر فستذهب حقوقها كاملة، وحتى لو كان عندها ابن أو ابنين بهذه الفترة لا يمكن أن تسجلهم في النفوس لأنه ما عندهم عقد زواج داخل المحكمة.
وتبقى هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية في تفاقم مستمر ما لم تبادر الحكومة والمنظمات الإنسانية ذات العلاقة إلى إيجاد حلول ناجعة لها، ولن يتم ذلك إلا من خلال إيجاد مجتمع مستقر تتهيأ له كل ظروف الراحة والعيش الرغيد. فائقة لسوس الحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ظاهرة انتشار زواج الفتيات في سن مبكرة في المجتمع العراقي في الأردن كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. شكرا وتحية من مراسلتنا في عمان فأقر سرحان، ومني أنا أيضا في ريال حسين، وكذلك من مخرج البرنامج نجيب بلاري.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.